إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة في أصول السنة: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة، واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: اعلم أن الجهاد على قسمين: الأول فرض عين، هو ضد العدو المهاجم لبعض بلاد المسلمين كاليهود الذين احتلوا فلسطين، فالمسلمون جميعا آثمون حتى يخرجوهم منها. والآخر فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وهو الجهاد في سبيل نشر الدعوة الإسلامية إلى سائر البلاد حتى يحكمها الإسلام، فمن استسلم من أهلها فبها، ومن وقف في طريقها قوتل حتى تكون كلمة الله هي العليا. فهذا الجهاد ماض إلى يوم القيامة فضلا عن الأول. قال رحمه الله: ومن المؤسف أن بعض الكتاب اليوم ينكره، وليس هذا فحسب، بل إنه يجعل ذلك يعني الإنكار من مزايا الإسلام، وما ذلك إلا أثرا من آثار ضعفهم وعجزهم عن القيام بالجهاد العيني. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. والحديث حديث صحيح، رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. قال الإمام أحمد رحمه الله: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. وفي الحديث: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله وإن بغوا علينا، وأن نقول بالحق حيثما كان، لا نخاف في الله لومة لائم. والحديث متفق عليه من رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. وقد دل على ذلك الحديث الذي مر من رواية عبادة رضي الله عنه: وألا ننازع الأمر أهله وإن بغوا علينا، وأن نقول بالحق حيثما كان، لا نخاف في الله لومة لائم. ففي هذا الحديث بيان النصح بالتي هي أحسن، وألا يخاف الإنسان في الله لومة لائم، فقد اشتمل على الأمرين: على عدم السكوت أو الكتمان للحق، وعدم الجور في النصيحة والاعتداء فيها. والعلماء رحمة الله عليهم في هذا العصر ممن هم على منهاج النبوة قاموا بهذا الواجب حق قيام، وأرفقه وأخلصه وأصوبه، وكانوا أحق به وأهله، فبينوا الحق ولم يكتموه، برفق وحلم وإرادة للخير للبلاد والعباد. وأما أهل الحماسة الفارقة من الشباب المتعدلين فإنهم أخذتهم الحمية لدينهم فظلموا علماء الأمة وورثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرفوا لهم قدرهم الذي أمروا أن يعرفوه لهم، كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، وهو حديث حسن أخرجه أحمد وغيره وحسنه المنذري ووافقه الألباني. فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الحق والهدى والطريق المستقيم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. وقد قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرح الطحاوي: وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك، وعليهم ترك رأيهم لرأيه ما دام الأمر في موارد الاجتهاد. فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية. وحديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. والحديث أخرجه البخاري، وهو نص صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطأه عليه لا على المأموم، والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجبا، أو بفعل محذور اعتقد أنه ليس محذورا. ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح بعد أن يبلغه. فإذا كان الحديث في الصلاة فما دونها أولى. قال علي بن أبي طالب عن خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، عن علي وعن أبي بكر: ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لديننا، أفلا نرتضيه لدنيانا؟ يريد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم أبا بكر وارتضاه للصلاة بالمسلمين، أفيرتضيه الرسول صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرتضيه لدنيانا؟ فكذلك فيما يتعلق بالنص الذي مر، فالصلاة هي أعلى ما يكون وما دونها أولى. وإذا كان الحديث في الصلاة فما دونها أولى. فلا ينازع الإمام في موارد الاجتهاد، ولأن له أمورا ومسالك وتأتي إليه من الأخبار ومن المعلومات ما لا يكون عند العامة والرعية، وليس في حل أن يطلعهم على ذلك، لأنه كما يقال بلغة العصر هو من الأسرار العليا للدولة، فإذا أفشاها كان خائنا خيانة عظمى، لأنه كأنما يدل على عورة الدولة وعلى مواطن الضعف فيها ومكامن التصدع في نواحيها. فمثل هذا لا يعلن، والقرارات إنما تؤسس على هذا ومثله. وليس كل أحد في كل مكان عندما يطالب بأن يعرف كل شيء يجاب طلبه، وليس هذا في أمة من الأمم على ظهر الأرض. لا، أولئك الذين يريدون تنحية الإسلام للإتيان بدين الديمقراطية بما فيه من الكفر والانحلال والفجور، فهذه الدول عندها أسرارها التي تحرص عليها، ليس هذا في أمة من أمم الأرض. فإذا صارت الرعية المسلمة في مثل هذه الغفلة الغافلة فكبر عليها أربعة واغسل يديك منها، والله المستعان عليه التكلان. قال الإمام أحمد رحمه الله: وصلاة الجمعة خلفه، وخلف من ولاه،
جائزة باقية تامة ركعتين من أعادهما فهو مبتدع، تارك للآثار، مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، لا يكن في صدرك من ذلك شك. قال في شرح الطحاوية: اعلم أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلف مستور الحال. ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين وكالإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف بشرط ألا تكون البدعة مكفرة. ومن ترك الجمعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف وكذلك أنس رضي الله عنه. وعن عبيد الله بن عدي أنه لما دخل على عثمان رضي الله عنه وهو محصور فقال: إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. ذكره البخاري رحمه الله في الصحيح. وقال الحسن البصري وقد سئل عن الصلاة خلف صاحب البدعة قال: صلي عليه بدعته. هذا كله إذا كنت لا تستطيع أن تزيحه وأن يؤتى بمن لا بدعة فيه، وبشرط ألا تكون البدعة مكفرة. أما إذا كان في إزاحته إحداث لفتنة واستجلاب لمحنة، فإن استطعت ألا تصلي خلفه بمعنى أن تصلي في مسجد آخر فذلك، وإذا لم تستطع إلا أن تصلي خلفه مع عدم القدرة على إزاحته لأن في إزاحته الفتنة، فإذا صليت فإنه يأتيك قول الحسن رحمه الله: صلي عليه بدعته. علقه البخاري مجزوما به ووصله سعيد بن منصور. قال الإمام أحمد: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة. بالرضا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أشار ولم يعين، وأبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه عين فنص على عمر من بعده، وأبو بكر رضوان الله عليه إنما اختاره أهل الحل والعقد. فهذه صورة من صور تعيين الإمام، وهي أن يعينه أهل الحل والعقد أو أن ينص هو على من خلفه، أو أن يكون الأمر آيلا إلى أهل الحل والعقد عن طريق الشورى بينهم كما فعل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، أو أن يكون بالغلبة، فأشار إلى ذلك الإمام أحمد رحمه الله. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، من خرج عليه فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. يشير إلى حديث: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. والحديث في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنهما: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وعن حنبل بن إسحاق قال: في ولاية الواثق اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد الله يعني الإمام أحمد فقالوا يا أبا عبد الله هذا الأمر قد تفاقم وفشى، يعنون إظهار خلق القرآن ويعنون غير ذلك مما كان. فقال لهم أبو عبد الله فما تريدون؟ قالوا أن نشاورك في أن لسنا نرضى بإمرته ولا سلطانه، يعني يريدون أن يعزلوه. فناظرهم أبو عبد الله ساعة وقال لهم عليكم بالنكرة في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. ومضوا. قال ودخلت أنا وأبي على أبي عبد الله بعدما مضوا، فقال أبي لأبي عبد الله نسأل الله السلامة لنا ولأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما أحب لأحد أن يفعل هذا. وقال أبي يا أبا عبد الله هذا عندك صواب؟ قال لا، يعني ما أتوا لأدله. قال هذا عندك صواب؟ قال لا، هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر. ومنها الحديث الذي مر في الصحيحين، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه. بل إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قرر كما قرر علماء السلف من قبله، وهذا إجماع عندهم، على أن من أصول أهل السنة والجماعة الصبر على جور الأئمة. فالصبر على جور الأئمة من أصول أهل السنة والجماعة، وأما الخروج عليهم فإنه يترتب عليه هذا الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى ويترتب عليه غيره. لا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. قال الإمام أحمد رحمه الله ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع، فهو مبتدع على غير السنة والطريق. لا يحل قتاله ولا الخروج عليه إلا أن يظهر منه كفر بواح، فيجب على أهل الحل والعقد عزله وتنصيب الأصلح، ولكن بشرط، وهو الاستطاعة وعدم إحداث مفسدة أعظم أو فتنة أكبر، فلا بد من توفر هذا الشرط. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله في شرحه وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا، فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. انتهى كلامه رحمه الله. هو كلام متين جدا يقرر فيه ما كان عليه سلف هذه الأمة من علمائها المعتبرين الذين لا تستفزهم الخطوب ولا تجيش بهم الحماسة الفارغة، فيكون حالهم حينئذ كمن أراد أن يطب زكاما فأحدث جذاما، كمن أراد أن يطب زكاما أي يعالجه فأحدث جذاما، وإنما يسيرون على منهاج النبوة خلف نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضوان الله عليه. قال الشيخ العلامة الألباني معلقا على شرح ابن أبي العز على الطحاوية قال قلت وفي هذا بيان لطريق الخلاص من ظلم الحكام الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وهو أن يتوب المسلمون إلى ربهم ويصححوا عقيدتهم ويربوا أنفسهم وأهليهم على الإسلام الصحيح، تحقيقا لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال أبو الحارث الصائغ: سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث ببغداد وهم قوم بالخروج، فقلت: يا أبا عبد الله، ما تقول في الخروج مع هؤلاء؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به. الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة التي يسفك فيها الدماء وتستباح فيها الأموال وتنتهك فيها المحارم. أما علمت ما كان الناس فيه، يعني أيام الفتنة؟ قال: قلت: والناس اليوم أليسوا في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال: وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل، والصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. قال: ورأيته ينكر الخروج على الأئمة وقال: الدماء لا أرى ذلك ولا آمر به. ذكر ذلك العلامة الألباني رحمه الله في التعليق على شرح ابن أبي العز على الطحاوية، وهو تقرير لما كان عليه سلف الأمة في معاملة الولاة والحكام، وهو من الأصول العظيمة في العقيدة السلفية. ما من مصنف إلا وذكر طرفا منه ونص عليه ودل الأمة على فضله، لأن مخالفته لا يتأتى من ورائها إلا الشر، كما هو الواقع المنظور وإلى الله المشتكى. فإن القوم لو عرفوا العقيدة الصحيحة وتلقوها من مصادرها الشريفة من لدن علمائنا الأثبات من سلفنا الصالحين، ولم يعرجوا على بنيات الطريق، لكانوا مصابيح هداية ومشاعل هدى تدل الرعاع والعوام والهمج الطغام إلى الطريق المستقيم، حتى لا يتورطوا في اتباع كل ناعق، حتى يقفوا على الهدى المستقيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا. وهذه مسألة عظيمة، فمن أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يرون الخروج على ولاة أمر المسلمين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. والحديث في الصحيحين. فلا يجوز الخروج عليه ولو كانوا فساقا، لأنهم انعقدت بيعتهم وثبتت ولايتهم. وفي الخروج عليهم ولو كانوا فساقا مفاسد عظيمة، من شق العصا واختلاف الكلمة واختلال الأمن وتسلط الكفار على المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ما خرج قوم على إمامهم إلا كانت حالتهم بعد الخروج أسوأ من حالتهم قبل الخروج، أو كما قال فيما مر ذكره نصا رحمة الله عليه. وهذا حتى عند الكفار، إذا قاموا على من كان عليهم وخرجوا عليه فإنه يختل أمنهم ويصبحون في قتل وقتيل، ولا يقر لهم قرار، كما هو مشاهد من الثورات التي حدثت في التاريخ. فكيف بالخروج على إمام المسلمين؟ فلا يجوز الخروج على الأئمة وإن كانوا فساقا ما لم يخرجوا عن الدين، أي بالكفر البواح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فهذه شروط: إلا أن تروا، لأن ينقل إليكم المغرضون المهيجون من الداعين إلى الثورات والانقلابات، إلا أن تروا كفرا قد أجمع على أنه كفر ولم يختلف فيه أهل العلم، كأن يكون إكفارا بالتأويل، وإنما هو كفر وهو بواح ظاهر لا يشتبه حاله على أحد. عندكم أنتم من الله فيه برهان، ولا بد من هذا البرهان من الله عندكم في فيه أي في الكفر البواح. ويبقى شرط آخر بعد هذا وقد مر ذكره، وهو أنه لا بد من وجود العدة، وألا يكون الأمر مفضيا إلى شر مما الناس عليه حتى مع وجود الكفر البواح. وهذا الشرط يغفل عنه الناس، لأنهم عندما يرون المنكر لا يصبرون عليه فيريدون تغييره، فيحدثون منكرا هو أكبر منه، يضيعون البلاد ويضيعون العباد ويستجلبون المآسي ويضعفون قوة المسلمين ويجعلونهم لقمة سائغة في حلوق المشركين، وإلى الله المشتكى. الفسق والمعاصي لا توجب الخروج على ولاة الأمور، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج عليهم إن كان عندهم معاص وحصل منهم فسق، فيقولون هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو عندهم يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو عند المعتزلة الخروج على ولاة أمور المسلمين. فأصولهم خمسة: الأول التوحيد، ومعناه نفي الصفات، ويرون من يثبت الصفات مشركا. والثاني من أصول المعتزلة العدل، ومعناه نفي القدر، فيقولون إن إثبات القدر جور وظلم ويجب العدل على الله. الثالث من أصول المعتزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويريدون به الخروج على أئمة المسلمين إن كان عندهم معاص دون الكفر، وهذا هو المنكر بعينه وليس هذا من المعروف في شيء. والرابع من أصول المعتزلة المنزلة بين المنزلتين، هو الحكم على أصحاب الكبائر بالخروج من الإسلام وعدم الدخول في الكفر. وأما الخوارج فيحكمون على أصحاب الكبائر بالكفر المحض. وأما الخامس من أصول المعتزلة فإنفاذ الوعيد، ومعناه أن من مات على معصية وهي كبيرة من الكبائر دون الشرك فهو خالد مخلد في النار، فيوافقون الخوارج في مصيره في الآخرة، ويخالفون الخوارج في أنه في منزلة بين المنزلتين. فهذا أصل من أصول المعتزلة، أنهم يرون الخروج على الولاة والحكام إذا وقع منهم فسق، أي إذا وقعت مخالفة في أمر من الأمور. فأما أهل السنة فلا يرون ذلك وإن جاروا، والجور معناه الظلم، أي وإن تعدوا وظلموا الناس بأخذ أموالهم وضرب ظهورهم أو يقتلون المسلم، فلا يرون الخروج عليه لقوله صلى الله وسلم وبارك عليه: اسمع وأطع وإن أخذ مالك وجلد ظهرك. والحديث أخرجه مسلم. وكما مر ينازع بعض أهل الزيد في هذا القدر من الحديث عند مسلم، ويقولون بل هو ضعيف: وإن أخذ مالك وجلد ظهرك فاسمع وأطع. وقد مر أن الحديث له رواية صحيحة عند الإمام أحمد والنسائي وغيرهما، فلو كان ما عند مسلم ضعيفا فإنه يتقوى بالرواية الأخرى، والرواية الأخرى تجدها مجموعة بطرقها وشواهدها ومتابعاتها بالبحث المستفيض عند العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة. اسمع وأطع وإن أخذ مالك وجلد ظهرك، فالصبر عليهم أولى من الخروج لما في الخروج من المفاسد العظيمة، فهذا من باب ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، وهي قاعدة عند أهل السنة والجماعة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالصبر على جور الولاة وإن ظلموا وجاروا وإن فسقوا، هذا منهج أهل السنة والجماعة، يخالفه أصحاب الأهواء والبدع، ويستجلبون الدمار للأمة، ويستجلبون أعداءها إلى ساحاتها، يغيرون دينها ويبدلون عقيدتها ويستنزفون ثرواتها ويذلون أهلها ويحرفونهم عن الهدى المستقيم والطريق القويم، ولا ندعو عليهم، لا يجوز دعاء عليهم، فهذا خروج معنوي. فالدعاء على ولاة الأمر خروج معنوي، كالخروج عليهم بالسلاح، وكونه دعا عليهم لأنه لا يرى ولايتهم، فالواجب الدعاء لهم بالهدى والصلاح، لا الدعاء عليهم فهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. فإذا رأيت أحدا يدعو على ولاة الأمور فاعلم أنه ضال في عقيدته وليس على منهج السلف. وبعض الناس قد يتخذ هذا من باب الغيرة والغضب لله عز وجل، ولكنها غيرة وغضب في غير محلهما، لأنهم إذا زالوا حصلت المفاسد كما هو مشاهد معلوم ولا ندعو عليها. كان الفضيل رحمه الله تعالى من فقهه فيما ورد صحيحا عنه يقول: لو أني أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. والإمام أحمد رحمه الله صبر في المحنة ولم يثبت عنه أنه دعا عليهم أو تكلم فيهم، بل صبر وكانت العاقبة له. هذا مذهب أهل السنة والجماعة مع الإيذاء الذي صب عليه صبا رحمة الله عليه من الضرب والإهانة وتحديد الإقامة والمنع من التدريس والتعليم والتحديث إلى غير ذلك مما أوذي به رحمة الله عليه، إلا أنه لم يثبت أنه دعا عليه أو تكلم فيه، بل صبر وكانت العاقبة له. فإنه قبل المحنة كان إمام بغداد، وبعد المحنة صار إمام الدنيا رحمة الله عليه. فالذين يدعون على ولاة أمور المسلمين ليسوا على مذهب أهل السنة والجماعة، وكذلك الذين لا يدعون له، فهذا علامة أن عندهم انحرافا عن عقيدة أهل السنة والجماعة. وبعض الناس ينكر على الذين يدعون لولاة الأمور، يقولون هذه مداهنة، هذا نفاق، هذا تزلف. فسبحان الله العظيم، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. من السنة الدعاء لولاة الأمور، لأنهم إذا صلحوا صلح الناس، فأنت تدعو لهم بالصلاح والهداية والخير وإن كان عندهم شر. فهم ما داموا على الإسلام فعندهم خير، فما داموا يحكمون الشرع ويقيمون الحدود ويصونون الأمن ويمنعون العدوان عن المسلمين ويكفون الكفار عنهم أو يأتون من ذلك بما استطاعوا، فهو خير عظيم، فيدعى لهم من أجل ذلك. وأما ما عندهم من المعاصي والفسق فهذا إثمه عليهم، وعندهم خير أعظم ويدعى لهم بالاستقامة والصلاح. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. أما مذهب أهل الضلال وأهل الجهل فيرون هذا من المداهنة والنفاق والتزلف، ولا يدعون لهم بل يدعون عليه. والغيرة ليست في الدعاء عليه، فإن كنت تريد الخير فادع لهم بالصلاح والخير، فالله تعالى على كل شيء قدير، وهو قادر على هدايتهم وردهم إلى الحق. وأنت لا تيأس إذا كنت موقنا بربك تبارك وتعالى من أنه جل وعلا قادر على هدايتهم، فإن يأست من ذلك فهذا قنوط من رحمة الله. الدعاء لهم أيضا من النصيحة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ صلى الله عليه وآله وسلم قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. هذا أصل عظيم يجب التنبه له، خاصة في هذه الأزمنة، ولا ننزع يدا من طاعته. وهذا تأكيد لما مر ذكره من أصول أهل السنة والجماعة في معاملة الولاة والحكام، حتى ولو حصل منهم ظلم وجور ومعاص وكبائر دون الشرك، فإننا لا ننزع يدا من طاعته، ولا نخرج عليه، ولا نعصيهم في معروف. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منه. نجاهد معهم ونشهد الجمعة والجماعات والأعياد معهم من أجل اجتماع كلمة المسلمين، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالله تعالى أمر بطاعة ولاة الأمر من المسلمين، أما الكافر فلا طاعة له على المسلمين، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال تعالى: وأولي الأمر منكم، يعني المسلمين، فتجب طاعتهم إلا إذا أمروا بمعصية. فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا تطيعه في تلك المعصية بعينها، ولكن ليس المعنى أن تخرج عليه وتنزع الطاعة مطلقة، وإنما لا تطيعه في تلك المعصية بعينها، وأطيعه فيما دون ذلك من المعروف، أطيعه فيما عدا تلك المعصية مما ليس بمعصية، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ندعو الله أن يرجعهم إلى الحق ويصحح ما عندهم من الخطأ، ندعو لهم بالصلاح لأن صلاحهم صلاح المسلمين وهدايتهم هداية المسلمين، ولأن نفعهم يتعدى لغيرهم، فأنت إن دعوت لهم دعوت للمسلمين، فإذا أصلحهم الله تبارك وتعالى أصلح بهم البلاد والعباد. هذا مذهب أهل السنة والجماعة الذي عمي عنه القوم وجانبوه وحاربوه وصاروا إلى ما صاروا إليه من الشذوذ والخلاف والفرقة. وأهل السنة يتبعون السنة والجماعة ويجتنبون الشذوذ والخلاف والفرقة، وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والحديث حديث صحيح، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. فلما أمر باتباع السنة نهى عن البدعة، والبدعة ما أحدث في الدين مما ليس منه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل عبادة وكل عمل يتقرب به العبد لله وليس عليه دليل من الكتاب ولا من السنة فهو بدعة، وإن كان قصد فاعله التقرب إلى الله تعالى فهو إنما يبعده عن الله رب العالمين ولا يثاب عليه بل يعاقب عليه. فالسنة ما كان عليه دليل من الكتاب أو السنة. وقد أحدث الناس كثيرا من البدع، على المسلم أن يجتهد في معرفة منهج السلف وأن يلزمه، وأن يبتعد عن الشذوذ والفرقة، وأن يلزم الجماعة ويترك الشذوذ، ولا يأتي بعمل ولا يأتي بقول يكون فيه شاذا ليس على عمل المسلمين وقولهم، لأن هذا يفرق الكلمة ويحدث العداوة. وما دام المسلمون سائرين على منهج الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان فإنهم على الهدى المستقيم، فإنهم خلف النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. علينا أن نجتهد في معرفة منهج السلف، وأن نجتهد في أن نكون سائرين عليه متمسكين به، مجتمعين لا متفرقين، مؤتلفين لا متبددين، أما أن نبحث عن الشاذ فهذا تضليل للأمة وتضليل للأئمة وتجهيل له. وينبغي علينا أن نعلم أنه لم يترك لنا سلفنا الصالحون من أمر من الأمور التي فيها خير إلا وقد بينوا ذلك لنا وقد دلونا عليه، ولن نأتي بخير مما كانوا عليه، لأن النجاة إنما هي في التزام ما كانوا عليه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهو أصل فارق بين أهل السنة والجماعة وأهل الشذوذ والبدعة والفرقة من الخوارج والمعتزلة ومن لف لفهم وسار في دربهم وكان على منهاجهم، وهو أنهم يلزمون الجماعة ولا يخرجون على أئمتهم، بل يصبرون على ظلمهم وجورهم ولا ينزعون يدا من طاعة، وإنما يأتون بالسمع والطاعة فيما ليس بمعصية. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر الشروط التي ينبغي أن تتوفر إذا أراد الناس أن يخرجوا على أئمتهم وعلى ولاتهم، ف وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إلا أن تروا، فجعلها منوطة بالرؤية، لا بالوهم ولا بالتخمين ولا بالظن ولا بالنقل، بمعنى ما يشيع بين الناس بغير حق. أن كثيرا من الناس يتكلمون على رؤوس المنابر ويكتبون لا يتحرزون، يهيجون العامة، والعامي إنما سمي عاميا من العمى، العوام لا يدرون شيئا ولا يفقهون. فإذا انفلت زمامهم أتوا بالطوام كما رأت الدنيا كلها. إلا أن تروا على الجمع، وهذا الكفر يكون مجمعا على التكفير به، يعني ليس بكفر تأويل مثلا، لأن العلماء تنازعوا في كثير من الأمور، وإنما يكون كفرا ظاهرا بحيث لا يلتبس، بواحا ظاهرا باديا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل. ثم قال: عندكم، يعني لا بد أن يكون البرهان عندكم أنتم، لا على حسب الظن الغالب الذي يتأتى من سماع كثير من الناس يتواطؤون على مقولة بعينها. وهذه الشروط ينبغي أن تتوفر كلها. ثم ضموا إليها شرطا آخر فقالوا: لا بد من امتلاك العدة، يعني حتى لو رأيت كفرا بواحا عندك فيه من الله برهان لا بد أن تمتلك العدة، كما قال الشيخ الصالح محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: تخرج بسكين المطبخ وعصا الراعي، يعني تثير الفوضى وتحدث المحنة، ولا يستفيد من فعلك في النهاية إلا أهل الكفر من أهل الكتاب المتربصين ومن غيرهم من العلمانيين والشيوعيين، يريدون أن تصير بلاد المسلمين لمن؟ لهؤلاء. وأما هم فلن يتملكوا حينئذ شيئا، هنالك من يتربص من أجل أن يثب على الكراسي، وأما هؤلاء الخارجون فلن يتحصلوا على شيء، والتاريخ شاهد، التاريخ شاهد على فعل الإخوان المسلمين في السودان، ضيعوا الجنوب فصارت إلى النصارى والوثنيين، وكذلك على فعل السلفيين الحركيين الإخوانيين في الجزائر، سالت الدماء أنهارا وما زالت آثار الفتنة قائمة، وكذلك ما وقع في غزة وما زال واقعا إلى كثير من الأماكن حدث فيها ما لا يخفى على مراقب اللبيب. فهذا الأمر أمر كبير، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. متفق عليه. فانظر كيف ساوى الرسول صلى الله عليه وسلم بين ترك الدين ومفارقة الجماعة والتارك لدينه المفارق للجماعة. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. والحديث في الصحيحين. والشبهة التي أثارها أهل الزيغ والضلال من شيوخ الضلالة ومن سلك سبيلهم، وهي أن الخروج لا يكون إلا بالسيف، وأما ما دون ذلك فليس بخروج، وهذا باطل من الباطل، فالخروج يكون بالكلام كما يكون بالسيف. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه على رسالة العلامة القاضي الشوكاني رحمه الله، وهي مسمات برفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين، قال: وقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إنه يخرج من ضئضئ هذا الرجل من يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، يعني مثله. قال: وهذا أكبر دليل على أن الخروج على الإمام يكون بالسيف ويكون بالكلام. هذا ما أخذ السيف على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه أنكر على الرسول صلى الله عليه وسلم. وما يوجد في بعض كتب أهل السنة من أن الخروج على الإمام هو الخروج بالسيف، فمرادهم بذلك هو الخروج النهائي الأكبر، لأنهم يقولون هذا نجده في كتب العلماء من قبلنا، ويذهب الواحد منهم يتقمم ها هنا وهنالك، ويأتي بنصوص مبتورة أو بنصوص مسلوخة من سياقاتها، ويقول قال فلان وقال فلان. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وما يوجد في بعض كتب أهل السنة من أن الخروج على الإمام هو الخروج بالسيف، فمرادهم بذلك هو الخروج النهائي الأكبر، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الزنا يكون بالعين ويكون بالأذن ويكون باليد ويكون بالرجل، لكن الزنا الأعظم هو زنا الحقيقة، هو زنا الفرج. ولهذا قال: الفرج يصدق ذلك أو يكذبه، كما في الصحيحين. قال: فهذه العبارة من بعض العلماء، يعني قولهم إن الخروج على الإمام هو الخروج بالسيف، قال هذه العبارة من بعض العلماء هذا مرادهم، يعنون الخروج النهائي الأكبر. قال: ونحن نعلم علم اليقين بمقتضى طبيعة الحال أنه لا يمكن خروج بالسيف إلا وقد سبقه خروج باللسان والقول. الناس لا يمكن أن يأخذوا سيوفهم يحاربون الإمام بدون شيء يثيرهم، لابد أن يكون هناك شيء يثيرهم وهو الكلام، فيكون الخروج على الأئمة بالكلام خروجا حقيقة دلت عليه السنة ودل عليه الواقع. قال: أما السنة فعرفتموها، وأما الواقع فإنا نعلم علم اليقين أن الخروج بالسيف فرع عن الخروج باللسان والقول، لأن الناس لم يخرجوا على الإمام بمجرد أخذ السيف، بل لابد أن يكون توطئة وتمهيد، قدح في الأئمة وستر لمحاسنهم، ثم تمتلئ القلوب غيظا وحقدا، وحينئذ يحصل البلاء. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال ابن سعد رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن أبي أيوب عن هلال بن أبي حميد قال: سمعت عبد الله بن عكيم يقول: لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان. فقيل له: يا أبا معبد، أو أعنت على دمه؟ فقال: إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وابن سعد في الطبقات، والفسوي في المعرفة والتاريخ بإسناد صحيح. قال: إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: هل من منهج السلف نقد الولاة من فوق المنابر؟ وما منهج السلف في نصح الولاة؟ فأجاب رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه، والاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. وقال رحمه الله: ولما فتحوا الشر في زمان عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثمان جهرة، تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم، وقتل عثمان بسبب ذلك، وحصلت الفتنة بين علي ومعاوية، وقتل جمع كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علنا، حتى أبغض الناس ولي أمرهم وقتلوه، نسأل الله العافية. انتهى كلامه رحمه الله. وسئل الشيخ صالح الفوزان: هل الخروج على الآئمة يكون بالسيف فقط، أم يدخل في ذلك الطعن فيهم وتحريض الناس على منابذتهم والتظاهر ضدهم؟ فأجاب حفظه الله بقول: الخروج على الآئمة يكون بالسيف، وهذا أشد الخروج، ويكون بالكلام، بسبهم وشتمهم والكلام فيهم في المجالس وعلى المنابر، هذا يهيج الناس ويحثهم على الخروج على ولي الأمر وينقص قدر الولاة عندهم، فالكلام خروج. انتهى كلامه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وهي وصية المودع اقتصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمور، على الأمر بتقوى الله، وبتقوى الله صلاح ما بين العبد وربه، وأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية وإن كان عبدا حبشيا، وبهذا صلاح دنيا المسلمين ومجتمع المسلمين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصى عند رؤية الاختلاف وحدوث خلاف ما كانت عليه الحال في عهده صلى الله عليه وسلم بتقوى الله تعالى. وكذلك ما يكون من الأثرة ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، وصى بالرجوع إلى سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وبهذا يدوم الصلاح ويزول الفساد الذي يطرأ على المجتمع في الأمرين السابقين، وهما ما يكون بين العبد وربه وما يكون مما يتعلق بظلم الولاة، فهذا يؤدي إلى كثير من الخير. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أوصيكم بتقوى الله، ولم يقل أوصيكم أن تتقوا الله، فعبر بالصيغة الإسمية ولم يعبر بالصيغة الفعلية صلى الله عليه وسلم، لأن في التعبير بالخطاب الإسمي واستخدام الجملة الإسمية دلالة على الدوام والثبوت والاستقرار، ولكن الفعلية تدل على التجدد والحدود دون الدلالة على الدوام، وهذا مطلوب من المسلم على الدوام. فقال معبرا بالصيغة الإسمية أوصيكم بتقوى الله، ولم يقل أوصيكم أن تتقوا الله. وليس الخارجي الذي يخرج على الإمام العادل فحسب، بل من خرج على الإمام الجائر خارجي أيضا، من خرج على الإمام الجائر خارجي أيضا. قال الآجري رحمه الله في الشريعة فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان الإمام أو جائرا، خرج على إمام عدلا كان الإمام أو جائرا، فخرج وجمع جماعة وسل سيفه يعني الخارجية واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صيامه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. وقال رحمه الله في موضع آخر قد ذكرت من التحذير من مذهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله تعالى عن مذاهب الخوارج ولم ير رأيهم، فصبر على جور الأئمة وحيف الأمراء ولم يخرج عليهم بسيفه، وسأل الله تعالى كشف الظلم عنه وعن المسلمين، ودعا للولاة بالصلاح وحج معهم وجاهد معهم كل عدو للمسلمين وصلى خلفهم الجمعة والعيدين، فإن أمروه بطاعة فأمكنه أطاعه، وإن لم يمكنه اعتذر إليه، وإن أمروه بمعصية لم يطعه، وإن دارت الفتن بينهم لزم بيته وكف لسانه ويده ولم يهوى ما هم فيه ولم يعن على فتنة، فمن كان هذا وصفه كان على الصراط المستقيم إن شاء الله. وقال أيضا رحمه الله لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء عصاة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم، ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافع لهم، لأنهم يتأولون القرآن على ما يهوون يموهون على المسلمين. وقد حذرنا الله عز وجل منهم، وحذرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده، وحذرناهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان رحمة الله تعالى عليهم. والخوارج هم الشرات الأنجاس الأرجاس، قال والخوارج هم الشرات الأنجاس الأرجاس، ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه الرسالة التي معنا وهي أصول السنة، ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه فأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. وروى ابن سعد عن الحسن البصري رحمه الله قال: يا أيها الناس، إنه والله ما سلط الله الحجاج عليكم إلا عقوبة، فلا تعارضوا الله بالسيف، ولكن عليكم بالسكينة والتضرع. وصح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوله في خطبته: ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. ورجاله ثقات، وأخرجه الطبراني، وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح. ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، وأخرجه الحاكم في المستدرك وصححه، والآجري في الشريعة. الذين خرجوا من قبل أفعالهم لا حجة فيها، لأنه يحتج كثير من الناس فيقول قائلهم: ولكن خرج الحسين رضي الله عنه، بل خرج عبد الله بن الزبير وصار أميرا للمؤمنين، هو جدير بأن يكون رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، يقولون: وكذلك خرج فلان وفلان من السلف الصالح من قبل. فما الجواب؟ الجواب: هؤلاء يحتج لهم ولا يحتج به، هؤلاء يحتج لهم ولا يحتج به، وما وقع من بعض السلف من الصحابة رضي الله عنهم ومن غيرهم، فالحجة فيما قاله الله وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. والصحابة وأئمة التابعين أنكروا على من خرج من إخوانه، فقد أنكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على الحسين بن علي رضي الله عنهم وقال له: لولا أن يزرى بي وبك لنشفت يدي في رأسك، ولو أعلم أنك تقيم إذا لفعلت. ثم بكى رضي الله عنه. وكذلك لحق بالحسين عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على مسيرة ليلتين فنصحه فأبى، فاعتنقه ابن عمر وقال: أستودعك الله من قتيل. وقال له أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: اتق الله. قال للحسين رضي الله عنه: اتق الله والزم بيتك. وكلمه جابر وأبو واقد الليثي رضي الله عنهما، وكتبت إليه عمرة تعظم ما يريد أن يصنع وتخبره أنه إنما يساق إلى مصرعه، وكتب إليه عبد الله بن جعفر يحذره ويناشده الله، وقال ابن المسيب: لو أنه لم يخرج لكان خيرا له. وقد اتفق العلماء على أن من خرج من أهل الفضل فهو اجتهاد خاطئ منه، والمجتهد المخطئ لا يتابع على خطأه. وقد ذكر الحافظ ابن حجر كلاما يراجع فيه، قال رحمه الله: وكان الخروج على ولاة الجور في السلف قديما مذهبا، ولكنهم عدلوا عن ذلك ومنعوا الخروج لأنه لم يؤدي إلى شيء، بل أدى إلى محن كبيرة. وكلامه لا يسلم بل فيه نظر، لأن النصوص قد تكاثرت على الأمر بالصبر عند جور الآئمة، وعلى هذا أطبق من سلف علما وعملا، فكيف كان الخروج على ولاة الجور في السلف قديما مذهبا؟ ومتى كان؟ لماذا لم يخرجوا رضي الله عنهم مع الحسين؟ ولماذا لم يجمعوا خارجين مع عبد الله ابن الزبير، وإنما كانوا ينصحون كما مر، حتى لا يقول ابن المسيب عن الحسين رضي الله عنه: لو أنه لم يخرج لكان خيرا له. وتعلمون ما هو قائم من الفتنة والمحنة بسبب ما وقع للحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأن مقتله اتخذه الروافض مناحة ومأتما، يثيرون الأحقاد ويهيجون الناس ويأتون بأمور تضحك الثكلى. معلوم أن دين الإسلام لا يقوم إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، والخروج عن طاعة ولي الأمر والتقدم عليه من أعظم أسباب الفساد في البلاد والعباد، ومن العدول عن سبيل الهدى والرشاد. قال الحسن البصري رحمه الله: والله لا يستقيم الدين إلا بولاة الأمر، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، لأنه إذا انتظمت أمور العباد حتى مع الجو فهو خير من انفلات أمور الخلق، كما وقع وشاهده الناس في مشارق الأرض ومغاربها لما وقع ما وقع في الديار المصرية، ووقع ما وقع قبل ذلك بسقوط السلطة المركزية في العراق بعقب الغزو الكافر. لأنك لا يمكن أن تتصور أن إنسانا يسير في الطريق ويتحرك في المجتمع وهو على يقين من أنه لا يراقبه أحد من الخلق، ولا يؤاخذه على فعل فعله، ولا على قول قاله، ثم هو مع ذلك لا يفعل شيئا، لا دين يحجزه ولا قانون يمسكه مطلق. سقطت عنه المؤاخذة لما وقع ذلك، رأى العالم كله الفساد والفوضى، تهكت الأعراض ونهبت الأموال وخربت المرافق وقطعت السبل، والفوضى إذا وقعت فلا عرض ولا مال ولا حرمة لدم. وهذا كله إنما تؤدي إليه تلك الحزبيات البغيضة التي تنعقها هنا وهنالك بحماسة مريضة، وهي قائمة على مخالفة منهاج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى ولو توفرت عندهم نية صالحة، فينبغي على المسلمين أن يحذروا من أمثال هذه الأمور. فأجب على المسلم أن يقوم على منهاج النبوة، لأنه لا نجاة له إلا بذلك. الواجب الصبر على الجور حتى يستريح ضر أو يستراح من فاجر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. هذا حق، لأن الصبر على جور الأئمة وظلمهم يجلب من المصالح ويدرأ من المفاسد ما يكون به صلاح البلاد والعباد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أن آكل الفالوذج في الفرقة، هو نوع من الحلوى. أخرجه البيهقي في الشعب بإسناد صحيح. النصيحة لولي الأمر من أهم أمور الدين، كما جاء عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أخرجه مسلم. قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم بلطف ورفق وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم وتألف قلوب الناس لطاعته. وقال الخطابي رحمه الله: ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة، وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم وأن يدعى لهم بالصلاح. هذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات، وهذا هو المشهور. وجاء في الحديث: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من وراءهم. مناصحة أئمة المسلمين هذا أيضا مناف للغل والغش، فإن النصيحة لا تجامع الغل إذ هي ضده، فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل. ولزوم جماعتهم هذا أيضا مما يطهر القلب من الغل والغش، فإن صاحبه يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لها، ويسوءه ما يسوءهم ويسره ما يسرهم، هذا بخلاف من انحاز عنه واشتغل بالطعن عليه والعيب والذم كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم، فإن قلوبهم ممتلئة غلا وغشا، ولهذا تجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص وغشهم للأمة والأئمة، فهؤلاء أشد الناس غلا وغشا بشهادة الرسول والأمة عليهم وشهادتهم على أنفسهم بذلك، فإنهم لا يكونون قط إلا أعوانا وظهرا على أهل الإسلام، فأي عدو قام للمسلمين كانوا أعوان ذلك العدو وبطانته، وهذا أمر قد شاهدته الأمة منه، ومن لم يشاهد فقد سمع منه ما يصم الآذان ويجد القلوب. وقوله صلى الله عليه وسلم فإن دعوتهم تحيط من وراءهم، هذا من أحسن الكلام وأوجزه وأفخمه معنى، شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم المانع من دخول عدوهم عليه، فتلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام كما أحاطت بهم، فالدعوة تشمل جمع شمل الأمة وتلم شعثها وتحيط بها، فمن دخل في زمرتها أحاطت به وشملت. ومعنى الحديث أن هذه الثلاث من فعلها فليس في قلبه غش ولا حقد ولا غل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يغل عليهن قلب المسلم، وهي إخلاص العمل لله ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم، فمن أتى بهذه الخصال الثلاث انتفى الغل والغش والحقد من قلبه. وبناء على هذا الأصل فأهل السنة والجماعة من أتباع منهاج النبوة السائرين على منهج السلف الصالح لا يرون الجهاد إلا مع الإمام وبإذنه، لا يرون الجهاد إلا مع الإمام وبإذنه. وفي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني، وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، متفق عليه. والجنة مثل الدرع يستجن به، أي هو وقاية يقاتل من ورائه ويتقى به، وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، وهم يحفظون ذمة ولاة أمورهم لا يعتدون على المعاهدين لأنهم في ذمة الإمام، وكذلك المستأمن الذي له عقد الأمان، فالذي يطلب الأمان ويدخل بلاد المسلمين يدخل بإذن، هذا عقد أمان الله لا يجوز الاعتداء عليه، أنه من المستأمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما، أخرجه البخاري في الصحيح، لم يرح لم يجد ريحها ولم يشمها مسيرة مسافة يستغرقها السير هذه المدة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من هذا، وحذر من ظلم المعاهد، وحذر من انتقاصه، وحذر من تكليفه فوق طاقته أو أن يؤخذ منه شيء بغير طيب نفس منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل شيئا من ذلك فأنا حجيجه يوم القيامة. أهل السنة والجماعة لا يخرجون على الأئمة بمجرد حصول معصية منهم، ولا ينازعونهم الأمر، ولا يكفرونهم إلا بما هو كفر بواح عندهم فيه من الله برهان. قال شيخ الإسلام رحمه الله ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة، وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم كما مر، فالخروج أصل من الأصول عند الخوارج والمعتزلة ومن لف لفه، وأما أهل السنة والجماعة فمن أصولهم لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة. أهل السنة لا يسلكون ما يؤدي إلى تفريق الجماعة ولا إلى إحداث الفوضى، وملء قلوب الناس على ولاة الأمور، فلا يذكرونهم بالسوء على المنابر أو في المحاضرات أو في الجلسات. ومع حرمة هذا كله كما مر ذكر الأدلة عليه، فإنه إذا ما نظر إلى الفائدة التي يمكن أن يتحصل عليها من وراء ذلك ما هي، لا تجد شيئا، لا يعود من فعل ذلك بفائدة إلا بملء قبضة من ذباب، وعدمها خير. لأنه إذا هيج الناس في المساجد وفي القرى والنجوع على حكامهم، ماذا يصنع هؤلاء المساكين؟ أهم من أهل الحل والعقد؟ أهم ممن يمكن أن يوصل هذا المسموع إلى ولاة الأمور؟ ما الذي يحدث؟ تدري ماذا حدث؟ حدث ما تراه من جراء هذا الذي أخذ به الحزبيون المهيجون في خطبهم ومجالسهم وكتبهم وجرائدهم، فقد الانتماء، وصار عندنا جيل يبغض تراثه وماضيه، ويبغض وطنه، يبغض وطنا مسلما يؤذن فيه بالصلاة، وتظهر فيه كثير من شعائر الدين. ويقول بعض شيوخ الضلالة من هؤلاء إنها ليست ببلد إسلامي. وقد عرف الشيخ العثيمين رحمه الله دار الإسلام في معرض تعريفه دار الشرك، فقال: بلد الشرك هو الذي تقام فيه شعائر الكفر ولا تقام فيه شعائر الإسلام، كالأذان والصلاة جماعة والأعياد والجمعة على وجه عام شامل. قال: وإنما قلنا على وجه عام شامل ليخرج ما تقام فيه هذه الشعائر، يعني الأذان والصلاة جماعة والأعياد والجمعة، على وجه محصور كبلاد الكفار التي فيها أقليات مسلمة، فإنها لا تكون بلاد إسلام بما تقيمه الأقليات المسلمة فيها من شعائر الإسلام. أما بلاد الإسلام فهي البلاد التي تقام فيها هذه الشعائر على وجه عام شامل، يسمع فيها الأذان، تقام فيها الصلاة جماعة والأعياد والجمعة، فهذه بلاد إسلامية. بلاد الإسلام هي البلاد التي تقام فيها هذه الشعائر على وجه عام شامل. وقال الشيخ الألباني رحمه الله: إن بلاد الإسلام اليوم ليست كما كانت من قبل، ولكنها على كل حال ليست بلاد كفر، بل هي بلاد إسلام. وقال رحمه الله: الأمر كما ذكره ابن تيمية رحمه الله في بعض فصول فتاويه أن الأرض ليست بالجدران، وإنما هي بالسكان، فإذا كان الغالب على سكان البلد ونظامهم الإسلام فهي دار إسلام، وإن كانوا قد يحكمون بنظام ليس إسلاميا صرفا أو محض. فإذا كان الغالب على سكان البلد ونظامهم الإسلام فهي دار إسلام، وإن كانوا قد يحكمون بنظام ليس إسلاميا صرفا أو محض، ومع ذلك فهي دار إسلام ولها حكم دار الإسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكون الأرض دار كفر أو دار إيمان أو دار الفاسقين ليس صفة لازمة لها، بل هي صفة عارضة بحسب سكانها. وقال في موضع آخر: والبقاع تتغير أحكامها بتغير أحوال أهلها، فقد تكون البقعة دار كفر إذا كان أهلها كفارا، ثم تصير دار إسلام إذا أسلم أهلها، كما كانت مكة شرفها الله في أول الأمر دار كفر وحرب. كثير من أولئك الذين يهيجون من الخوارج قاعدة يزينون الخروج على الأئمة ويدعون إليه بكلامهم بخطبهم بكتاباتهم، ولكنهم لا يخرجونهم، فهم والخارجون في منزلة واحدة، بل جعلهم العلماء الربانيون أخبث الخوارج وأنكدهم، كما روى أبو داود في مسائل أحمد عن عبد الله بن محمد رحمه الله أنه قال: قعد الخوارج أخبث الخوارج، والقعد جمع قاعد. هؤلاء المحرضون على الخروج خوارج، وإن لم يخرجوا يوما فكيف وقد خرجوا؟ والناس لا يخرجون على ولاة أمورهم إلا بتحريض من دعاتهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: القعد من الخوارج كانوا لا يرون الحرب، بل ينكرون على أمراء الجور حسب الطاقة، ويدعون إلى رأيهم ويزينون مع ذلك الخروج ويحسنونه. وقال رحمه الله وهو يعد فرق الخوارج والقعدية الذين يزينون الخروج على الأئمة ولا يباشرون ذلك، فالذين يهيجون الناس على حكامهم ويزرعون الأحقاد في قلوبهم على ولاة أمورهم ويصدرون الفتاوى باستحلال ما حرم الله من ذلك باسم تغيير المنكر هم الخوارج القعدة، وهم أخبث فرق الخوارج. أيضا إذا كان الإنسان يتكلم في هؤلاء الحكام على المنابر ويتكلم في الاجتماعات وغير ذلك، هل يكون هذا نصحا للحاكم أو لا يكون؟ يعني إذا احتج محتج وقال قائل هي كلمة حق عند سلطان جائر يقول كلمة حقه في زقاق على منبر بزاوية بقرية، فإذا سمع حصا طار يقمص كما يقمص الحمار، فيقال له يا هذا عند سلطان جائر فأين تحقق هذا؟ ذكر هلال بن أبي حميد عن ابن عكيم قال لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان. قيل له يا أبا معر أو أعنت على دمه؟ قال إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه. هذا مع أن عبد الله ابن عكيم كما قال الذهبي قيل له صحبة وقد أسلم بلا ريب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلف أبي بكر الصديق، قال وبايعت عمر بيدي هذه، وهو يعد الكلام بذكر العيوب إعانة على إراقة الدم الحرام، فالكلام يجر إلى الشر، وأكثر الناس لا يبالون حين يتكلمون ولا يدرون أنهم يصدقون أنفسهم إذا انتشر كلامهم. ونصيحة ولاة الأمور لها نظام وضعه الشرع، لأن كثيرا من الناس يقوم بتهييج العامة وزرع الأحقاد ونقد الحكام وهو يحسب أن ذلك من النصيحة، وليس كذلك. فإن الناس لما كلموا أسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه فقالوا لما لا تنصح عثمان، لما لا تنصح له؟ قال أولا ترون ألا أكلمه حتى أسمعكم، يعني قد نصحته بيني وبينه، ومراده ألا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به وأنصحه سرا فذلك أجدر بالقبول. قال الشوكاني رحمه الله ولكنه ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله. قال وقد قدمنا في أول كتاب السير أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح. وقال ابن النحاس رحمه الله ويختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رؤوس الأشهاد، بل يود لو كلمه سرا ونصحه خفية من غير ثالث لهما. وقال ابن عثيمين رحمه الله فالله الله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان، وأن لا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور، فهذا عين المفسدة وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس. قال رحمه الله فإن قلت فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم، قال فينبغي حينئذ أن يناصح السلطان في السر بينك وبينه دون أن تفتح أمرا يكون في فتحه كثير من الشر على المسلمين، لأن الناس إذا اجترأوا على ولاة أمورهم فسد نظام الحياة، كما أن ملء القلوب على ولاة الأمور يحدث الشر والفتنة والفوضى، وكذا ملء القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء وبالتالي التقليل من الشريعة التي يحملونها. فإذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء وهيبة ولاة الأمر ضاع الشرع والأمن، لأن الناس إذا تكلم العلماء لم يثقوا بكلامهم، وإن تكلم الأمراء تمردوا على كلامهم وحصل الشر والفساد. فالواجب يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن ننظر ماذا سلك السلف تجاه ذوي السلطان، وأن يضبط الإنسان نفسه وأن يعرف العواقب، وليعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء الإسلام. هذا كلامه رحمه الله في حقوق الراعي والرعية. قال وليعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء الإسلام، فليست العبرة بالثورة ولا بالانفعال، بل العبرة بالحكمة. قال ولست أريد بالحكمة السكوت، لست أريد بالحكمة السكوت على الخطأ، بل معالجة الخطأ لنصلح الأوضاع لا لنغير الأوضاع. فالناصح هو الذي يتكلم ليصلح الأوضاع لا ليغيرها. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه جملة من هدي السلف لمناصحة السلاطين كالأصول في هذا الباب، ووراءها ما وراءها مما هو مسطور في كتب سلفنا الصالحين من صور مفارقة جماعة المسلمين والخروج على الحكام والولاة، ما يكون من ذلك التهييج الذي ينتهجه الحزبيون، يملؤون قلوب العوام بالكراهية والنفور من ولاة الأمور من أجل إحداث الفوضى والفساد في البلاد والعباد. وقد مر أن الصبر على جور الأئمة من أصول السلفية، الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة كما قال شيخ الإسلام، لأن الأمر بالصبر على جورهم وظلمهم يجلب من المصالح ويدرأ من المفاسد ما يكون به صلاح البلاد والعباد. قال شيخ الإسلام رحمه الله ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ أو غير سائغ فلا يجوز أن يزال لما فيه من ظلم وجور، كما هو عادة أكثر النفوس تزيل الشر بما هو شر منه وتزيل العدوان بما هو أعدى منه، فالخروج عليهم يوجب من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم فيصبر عليه، كما يصبر عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ظلم المأمور والمنهي في مواضع كثيرة. لقد قرر أئمة الدعوة ما قرر السلف الصالح من تلك القواعد، فقالوا ما يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج من الإسلام فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق واتباع ما عليه السلف الصالح مما كانوا عليه من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس، باعتقادي أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد. هذا غلط فاحش وجهل ظاهر لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا، كما يعرف ذلك من نور الله قلبه وعرف طريقة السلف الصالح وآئمة الدين. فالله الله في منهج السلف وفي منهاج النبوة، تمسكوا به وعضوا عليه بالنواجذ، واعلموا أن الكمال لله وحده، وأنه ما زال الأمر في انحدار ونقصان منذ انتهت الخلافة الراشدة على منهاج النبوة فكان ما كان بعد، ثم يؤول الأمر إلى خلافة على منهاج النبوة. على الإنسان أن يتأمل في تاريخ أسلافه، فأكثر ولاة أهل الإسلام من عهد يزيد بن معاوية حاشا عمر بن عبد العزيز ومن شاء الله من بني أمية قد وقع منهم من الجراءة والحوادث العظام والخروج والفساد في ولاية أهل الإسلام، ومع ذلك فسيرة الأئمة الأعلام والسادة العظام معهم معروفة مشهورة، لا ينزعون يدا من طاعة فيما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من شرائع الإسلام، لا يعلم أن أحدا من الأئمة نزع يدا من طاعة ولا رأى الخروج عليه. وهؤلاء الذين يسمون أنفسهم أهل الصحوة أساءوا إلى أنفسهم وإلى غيرهم بأفعالهم التي تخالف ما كان عليه السلف الصالح من الصبر والطاعة لولاة الأمر فيما هو طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ستكون بعده أثرة يستأثرون بالأموال، قد يكون المتولي ظالما ظلوما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره ويتضرع إلى الله من أجل إصلاحه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والبايعه أصحابه على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكرة، وعلى أثرة علينا، يعني وإن استأثروا دوننا بالأموال والدنيا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، كما قال عبادة بن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد سن الخروج من قبل الخوارج، فهم سلف كل خارج. وهؤلاء قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: الخوارج كلاب النار، هم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. وهؤلاء لما خرجوا استحلوا دماء المسلمين وكفروهم، وخرجوا بأسيافهم عليهم، وتركوا الكفار. وصلاح الحال إنما هو بالتوبة والاستغفار والإنابة إلى العزيز الغفار، وأن يجتهد الناس في إصلاح أحوالهم، وأن يغيروا ما بهم إلى ما يرضي ربهم، لا أن يدفعوا أقدار الله تبارك وتعالى بالأكف. والله رب العالمين قد أمر بطاعة ولاة الأمور في غير معصية، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بتعزيرهم وتوقيرهم. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله: من عاد مريضا، أو خرج في جنازة، أو خرج غازية، أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره، أو قعد في بيته فسلم منه الناس. والحديث حديث حسن، أخرجه الإمام أحمد وغيره. فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في خصلة من الخصال الخمس التي من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله، أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره، يعزره أي يوقره ويعظمه ويعينه وينصره ويؤيده، كما قال جل وعلا: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالتعزير التوقير والتعظيم والمناصرة، فدل الحديث على توقير وتعظيم واحترام ونصر وتأييد ولاة الأمور. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: لما خرج أبو ذر إلى الربذة لقيه ركب من أهل العراق، فقالوا: يا أبا ذر، قد بلغنا الذي صنع بك، فاعقد لواء يأتيك رجال ما شئت. قال: مهلا مهلا يا أهل الإسلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي سلطان فأعزوه، من التمس ذله ثغر ثغرة في الإسلام ولم يقبل منه توبة حتى يعيدها كما كان. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وهو أثر صحيح. عرضوا عليه أن يجيش له الجيوش رضي الله عنه، ليخرج بتلك الجيوش على ولي أمره: يا أبا ذر، قد بلغنا الذي صنع بك، فاعقد لواء يأتيك رجال ما شئت. قال: مهلا مهلا يا أهل الإسلام، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي سلطان فأعزوه، من التمس ذله ثغر ثغرة في الإسلام، أي فتق فتقا، ولم يقبل منه توبة حتى يعيدها كما كان. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أهانه الله يوم القيامة. وحديث حسن. فمن تأمل هذه النصوص التي وردت في هذا الباب علم أن الشارع إنما أمر بتوقير الولاة وتعزيرهم، ونهى عن سبهم وانتقاصهم لحكمة عظيمة ومصلحة كبرى، كما ذكر ذلك القرافي في الذخيرة، فقال: قاعدة: ضبط المصالح العامة واجب، ولا ينضبط إلا بعظمة الأئمة في نفس الرعية، ومتى اختلفت عليهم أو أهينوا تعذرت المصلحة. وقد قال سهل بن عبد الله التستري حينما أشرق في قلبه نور الاتباع فقال: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراه، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراه. وذكر ابن جماعة رحمه الله في تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام في مساق ذكر حقوق ولي الأمر، قال: الحق الرابع أن يعرف له عظيم حقه وما يجب من تعظيم قدره، فيعامل بما يجب له من الاحترام والإكرام وما جعل الله تعالى له من الإعظام. ولذلك كان العلماء الأعلام من أئمة الإسلام يعظمون حرمتهم ويلبون دعوتهم مع زهدهم وورعهم وعدم الطمع فيما لديهم، وما يفعله بعض المنتسبين إلى الزهد من قلة الأدب معهم فليس من السنة. انتهى كلام ابن جماعة رحمه الله رحمة واسعة. الشارع أعطى ولي الأمر تلك المنزلة الرفيعة من أجل إحكام سياسة الدنيا والدين، ولأن الناس إذا لم يبالوا بولاة أمورهم لم يطيعوهم، وإذا خالفوهم فسدت أمور الرعية. وقد نص أهل السنة والجماعة على أن من حقوق ولاة الأمر على الرعية إجلالهم وتوقيرهم وتعظيمهم في النفوس. وعن صفوان بن عمرو عن أبي أمامة الباهلي أنه عوتب في كثرة دخوله على السلطان فقال: نؤدي من حقهم. وكانوا قديما يرون خير أهل العلم الذين يدخلون على السلاطين والأمراء ينصحونهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، ثم فسدت أمور فصار علماء السوء ينافقون ويمالئون، فغروا كثيرا من الولاة والحكام ولم يرشدوهم إلى سلوك الصراط المستقيم، وفسدت أمور العباد والبلاد، ولا منجاة من ذلك إلا بالعودة إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على منهاج النبوة. فهذا طرف، ومن ورائه إن شاء الله جل وعلا أطراف في منهج أهل السنة والجماعة وفي أصولهم فيما يتعلق بولاة الأمور. أسسوا ذلك على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل ذلك برعاية مصالح الإسلام العليا التي في سبيلها يهون كل نفيس ويرخص كل غال، ففي الحفاظ عليها حفاظ على دين الإسلام العظيم الشريف، وفي تضييعها إضعاف للمسلمين وتبديد لدينهم وعقيدتهم في نفوسهم، واستجلاب استعلاء الكفار والمنافقين عليهم. والله تبارك وتعالى المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.